أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في الطهارة. وصلنا إلى كيفية الغسل. كيفية أي غسل؟ قلنا أنه لا فرق في الأغسال، الفرق هو في النية فقط، وإلا هو الغسل واحد والكيفية واحدة. لكن الكيفية عندنا قسمين من الكيفية، القسم الأول وهو الارتماس، زين، والقسم الثاني اللي هو الترتيب. السيد السيستاني حفظه الله يقول أنا عندي قسمين بالارتماس، ينقسم إلى قسمين، القسم الدفعي والقسم الثاني التدريجي. حيبين، قال الغسل قسمان، ارتماسي وترتيبي. والارتماسي ايضا يكون على نحوين، زين، وهو على نحوين، يعني الارتماسي دفعي وتدريجي. والاول يعني الدفعي، سيد الخوي عنده بس الدفعي، التدريجي ماكو. الاول هو تغطية الماء لمجموع البدن وستره لجميع أجزائه، وهو أمر دفعي، يعتبر الانغماس التدريجي مقدمة له للارتماس الكلي جميع البدن. يعني ماذا؟ شلون يتحقق؟ يعني كل أجزاء البدن تكون خارجة، ومن ثم ينوي مقارنا للارتماس. زين، هذا السيد الخوي، يعني هذا الكيفية الأولى الذي يرتضيها السيد الخوي، انه جميع البدن يكون خارج الماء ومن ثم يرتمس. وان كان هذا الارتماس التدريجي يكون مقدمة له، لكن شنو يكون هو بالبداية جميع اجزاء البدن خارج الماء، هذا يقبله السيد الخوي. والثاني هو غمس البدن في الماء تدريجيا، يعني مع التحفظ فيه في هذا الغمس على الوحدة العرفية، طبعا لا دقية، زين، ويصح الغسل بالنحو الثاني كالأول. السيد السيستاني شو يقول لك؟ يقول لك هذا القسم الثاني التدريجي، يعني حتى لو كنت أنت جزء منك في الماء وتنوي، وأنت وجزء منك في الماء، رجلك في الماء مثلا إلى نصف جسمك بالماء وتنوي، ومن ثم تغطس بنية الغسل الجنابة أو غسل أي غسل، فهنا أيضا يصح كالأول، زين. بينما سيد أخوي رحمه الله لا يرتضي هذا النوع الثاني، لا يقبل به، لابد يشترط بس بالدفع، إنه جميع أجزاء البدن تكون خارج الماء، يلا يصح أن يكون غسل ارتماسي. اما السيد السيستاني عنده كلا الكيفيتين صحيحة، الدفعي وهو ما كان جميع اجزائه خارج الماء يصح، والذي يكون هذه مقدمات. اما هنا لا، يقول لا يحتاج الى مقدمات، السيد السيستاني في الثاني لا يحتاج مقدمات، هو وفي الماء زين، ولكن بعض اجزائه خارج الماء، لا الجميع في الماء، وينوي من ثم يرتمس، يكفي. طيب اكو في مسألة هناك، انه في المنهاج، نعم، يتفقان السيدان انه اذا كان في داخل الماء وينوي ويحرك جسمه، لا، هذا لا يجزئ، فلا بد من خروج الماء، خروج البدن عن جميع الماء عند السيد الخوئي. عند السيد السيستاني لا يشترط، سواء كان جميع البدن الدفعي، بعض البدن خارج الماء هذا تدريجي، وكلا الكيفيتين عند السيستان مجزي. هذا الكيفية الأولى، وكل كل الأغسال يصح أن تؤتى بهذا الارتماسي، إلا غسل الميت. غسل الميت عند السيستان سوف يصرح أنه غسل الميت إلا الترتيبي، لا يجوز ارتماسي إلا مع الضرورة. يعني الترتيبي الثاني، الكيفية الثانية الترتيبي، والأحوط وجوبا في كيفيته، في كيفية الترتيبي، أن يغسل أولا تمام الرأس، يغسل تمام الرأس والرقبة الرأس والرقبة هي جزء واحد، الرأس والرقبة جزء واحد، فكيف يريد يغسل من الرقبة اللي فوق من فوق يعني ماكو إشكال لأن هي واحد. بعد ثم البدن، يعني يحصل الترتيب بغسل الرأس والرقبة ومن ثم البدن، يعني لا يجوز أولا يغسل البدن ومن ثم يغسل الرأس والرقبة، لا يصح، هذا عكس الترتيب. زين، السيد اكتفى، يعني لم يشترط أن يقدم الشق الأيمن على الشق الأيمن، بعض الأعلام أوجب أنه يقدم الشق الأيمن على الشق الأيسر، أما السيد لا، عند استحباب الأحوط أنه يقدم الشق الأيمن زين الشق الأيسر على الشق الأيسر، وإذا يكتفي بدن باقي البدن يغسله كله، لا يعني لا يشترط أنه التقديم. فإذا بدأ باليسر ثم بالأيمن إذا على باقي البدن لا إشكال، لأنه قصد باقي البدن. فشرائط الغسل، ماذا يشترط في الغسل؟ قال يعتبر في الغسل، يعني لا يصح الغسل إلا بهذه الأمور، لا يصح الغسل إلا بهذه الأمور. يعتبر في الغسل جميع ما تقدم اعتباره في الوضوء من الشرائط، ولكنه يمتاز عن الوضوء من وجهين، يعني اشترط طهارة الماء مثلا في الغسل، اشترط الإباحة، اشترط الترتيب، النية، مصاهلة، لا كل هاي اللي تقدمت بالوضوء ايضا تشترط هنا، غاية الامر انه ترتيب ماكو. زين، ويمتاز عن وجهين عن الوضوء، شنو الوجهين؟ اولا انه لا يعتبر في غسل العضو هنا ان يكون الغسل من الاعلى للاسفل، ها لا، الترتيب واجب لكن لا يشترط الترتيب في نفس كل عضو، الترتيب بين الأعضاء نفسها واجب، قلنا أنه الرأس والرقبة ومن ثم باقي البدن، لكن لا يشترط الترتيب في نفس كل جزء، قلنا أن في الوضوء لا، في كل جزء نحتاج ترتيب من الأعلى إلى الأسفل في الوجه، من المرفق إلى نهاية الأصابع في اليد، هكذا قلنا. أما في الغسل نعم نحتاج الترتيب بين الأجزاء لا في نفس كل جزء، واضح إن شاء الله؟ يعتبر أنه لا يعتبر في غسل أي عضو هنا أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل، وقد تقدم اعتبار هذا في الوضوء في الجملة، يعني في الجملة وين؟ يعني في الوجه وفي اليد، في غسل الوجه في هذا في معنى في الجملة، لكن لا تشتبه، لا أنه لا يشترط الترتيب في نفس الأعضاء في الغسل، لا نشترط في نفس الأعضاء الرأس والرقبة ومن ثم باقي البدن، أما في نفس كل عضو بين الأجزاء بين الأعضاء زين نشترط الترتيب، أما في نفس كل عضو لا نشترط. هذا الامتياز الأول. الامتياز الثاني الموالاة، اشترط الموالاة، قلنا هناك في الوضوء واجبة، يعني لا يفصل بين عضو وعضو بفاصل زمني كثير، هنا لا، الموالاة غير مشترط، الموالاة في الغسل بين عضو وعضو غير مشترطة، فإنها غير معتبرة في الغسل وقد كانت معتبرة في الوضوء. نضرب مثال، إذا مثلا أحدهم مثلا غسل رأسه ورقبته وانقطع الماء وبعد ساعة مثلا توفر الماء، هل يجب عليه أن يعيد غسل الرأس والرقبة؟ لا يجب، فيغسل باقي البدن. أو مثلا غسل رأسه ورقبته وشقه الأيمن وانقطع الماء ومن ثم توفر له الماء، لا يجب عليه عادة، يغسل فقط الشق الأيسر. زين، مسألة غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء، إذا واحد اغتسل غسل الجنابة يحق له الصلاة، يحق له الطواف، لا يحتاج بعد أن يضم الوضوء، وإذا ضم له الوضوء لعله يعني يصير نوع من البدعة، لأن الشرع يقول لك أنت يجزئك عن الوضوء، وأنت تأتي بالوضوء تأتي به بأي عنوان، يعني لعله مشكلة يصير. بل يجزع عنه بقية الأغسال، يعني بل يجزع عن الوضوء بقية الأغسال الواجبة أيضا، غسل الحيض، غسل النفاس، غسل مس الأموات، زين يجزع عن الوضوء أيضا. بعد ويجزع أو يجزع عن الوضوء الأغسال الثابت استحبابها، هكذا عن بين العبارة، أنه يجزع عن الوضوء الأغسال أيضا الثابت استحباب، لأن سوف يذكر في نهاية المطهرات السيد أغسال ثبتت استحبابها عند السيد، ويذكر أيضا أغسال لم تثبت استحبابها وإنما ذكرت فيها روايات لعله ضعيفة غير معتبرة، لكن يذكرها يقول جيبوها وأتوا بها برجاء المطلوبية، زين إن شاء الله مطلوبة، لأن السيد لا يقول بقاعدة التسامح في أدلة السنن، زين لا هو ولا سيد الخوي لا يقولون بقاعدة التسامح في أدلة السنن اللي هي روايات من بلغ من بلغه شيء فيه ثواب وعمله كان له يعني الأجر، هيك مضمون الروايات السيد لا يقول بها، لا هو ولا السيستان. فعليه إذا واحد يريد يجيب هاي الأغسال التي ذكرها التي لم يثبت استحبابها فيأتي بها برجاء للمطلوبية. وأكو مسألة أرد أبين هنا، لماذا يقول المرجع أنه يأتي برجاء المطلوبية؟ الجواب أنه يأتي برجاء المطلوبية لأنه إذا لأن المستحب لابد له دليل كالواجب، لأن الاستحباب حكم شرعي، بما أن الاستحباب حكم شرعي الحكم الشرعي قاعدة لا يثبت إلا بالدليل، واضح إن شاء الله لولا، فإذا ما أقام له عند الفقيه لم يقم هناك دليل فكيف يحكم ويثبت وكيف يفتي طبقه، فيصير نوع من أنواع يعني فيه رائحة البدعة تشريع، وهذا الشيء يعني فيه خوف الإفتاء فيه احتياط، فلذلك الفقيه يقول إيتي بهذه الأغسال على نحو رجاء المطلوبية لكي يتخلص من هذه المسؤولية الكبيرة. واضحة المسألة هاي؟ جيد، نكمل. قال أو الثابت استحبابها، أي يجزي عن الوضوء الأغسال التي ثبتت استحبابها أيضا الأغسال إلا غسل الاستحاضة المتوسطة. ليش؟ لأن غسل الاستحاضة المتوسطة نحتاج إلى ضم الوضوء إلى الغسل، لأن سوف يأتي أن الاستحاضة إذا متى تجددت الاستحاضة المتوسطة سواء كان صبح أو ظهر أو مغرب يجب عليها أن تغتسل وتضم الوضوء، ويكفي أنه تتوضأ ثاني يوم مثلا إذا مثلا إذا أتاها الاستحاضة المتوسطة أتت قبل صلاة المغرب يجب عليها أن تغتسل وتتوضأ، لا فقط الصبح، يعني يوجد هناك شبهة مثلا، فتغتسل ليلا وتضم الوضوء لصلاة المغرب ومن ثم تتوضأ لصلاة العشاء، لأنه تتوضأ وضوءين، ومن ثم إذا بقيت متوسطة إلى الغد لابد أن تغتسل قبل صلاة الفجر وتضم الوضوء أيضا لكل يوم غسل. واضح إن شاء الله؟ أي فلا يعني يشتبه عليك الأمر كما سوف يأتي إن شاء الله. فإذا هنا قال إلا غسل استحاضة المتوسطة، فإنه الشأن يعني فلا بد معه مع غسل الاستحاضة من الوضوء. طبعا أدلة موجودة روايات أكو أكيد يعني على هاي المسألة. مسألة إذا كان على المكلف أغسال متعددة، هنا ليش أغسال؟ لماذا لم يقل أغسالا؟ لماذا لم يقل أغسالا؟ أغسالون أنه اسم كان خبر كان الجار والمجرور على المكلف أي نعم، إذا كان على المكلف أرسال متعددة كغسل الجنابة والجمعة والحيض وغير ذلك جاز له أن يغتسل غسلا واحدا بقصد الجميع. هذا قلنا أن هنا الأسباب تتداخل، عندهم قاعدة أصولية أن الأسباب الأصل في الأسباب أن تتعدد لا تتداخل، وكذلك المسببات تتعدد بتعدد الأسباب ولا تداخل بينهما. فغسل الجنابة سبب، الحيض سبب، فمقتضى القاعدة العقلية عدم التداخل، كل سبب يحتاج إلى مسبب إلى غسل. لكنه من الخارج جاءت أدلة على أنه يكتفى بغسل واحد وإن تعددت الأسباب. هاي يسموها القاعدة الثانوية في الأصول، قاعدة ثانوية تكون حاكمة على القاعدة العقلية التي قالت بعدم التداخل، مو هكذا؟ أما هنا قالت القاعدة الثانوية الأدلة أدلت على التداخل، ويكفي لكل الأسباب مسبب واحد وغسل واحد يجزي عنها. واضح إن شاء الله؟ طبعا لو لم يوجد هذه الروايات مثلا التي دلت على التداخل لكان لكل سبب مسبب، لكل غسل لكل سبب من أسباب الغسل هو غسل، يعني يغتسل. أحسنت، واضح إن شاء الله؟ إيه. يعني إذا كان له جنابة زين ومس ميت لابد أن يغتسل غسله، أحدهما للجنابة والآخر الميت، واضح إن شاء الله؟ وأريد أبين هذه المسألة، يعني إذا واحد من امرأة جنوب وحائض ومست ميت وتريد تغتسل غسل مستحب مثل غسل الجمعة أو غسل يوم التروية أو غسل الإحرام، يجزيها لو ما يجزيها؟ يجزيها. ليش؟ لأنه غسل الجمعة ثابت استحبابه، وإذا أرادت أن تقصد غسل واحد فقط أيضا يجزيها لأن غسل واجب. هاي مهمة المسألة، لأنه بعضهم أنه عباله يرى أنه يشتبه أنه فقط غسل الجمعة يجزي من المستحبات عن الأغسال، لا لا، كل غسل ثبت استحبابه يجزي عن الوضوء والغسل الباقي حتى الواجب يجزي عن الواجب. زين، هسه أنت تقول أنه كيف يجزي المستحب عن الواجب؟ نقول لك هذا أدلة ثبت بالدليل أنه المستحب فيه قابلية أن يرفع الواجب، عندنا أدلة، يعني لا نقول تشهيا. قال إذا كان على المكلف أغسال متعددة كغسل الجنابة والجمعة والحيض وغير ذلك جاز له أن يغتسل غسلا واحدا بقصد الجميع ويجزيه ذلك، كما يجوز له أن ينوي خصوص غسل الجنابة وهو أيضا يجزئ عن غيره عن غسل الجنابة. أكو مسألة، إذا مثلا واحد هم يريد يغتسل غسل الجمعة زين ويقصد بس الجنابة ما يقصد الجمعة، هنا لا يعني لا يحصل ثواب الجمعة، نعم يرفع حدث الجنابة ولكن لا يقصد، بخلاف إذا قصد الجمعة فإنه يرفع الحدث ويحصل الثواب. بعبارة أخرى نقول إذا أراد أن يأخذ ثواب غسل الجمعة لابد مني يعني من قصده، واضح؟ مسألة، إذا أحدث بالأصغر أثناء غسل الجنابة فله أن يتمه، والأحوط وجوبا ضم الوضوء إليه حينئذ. هنا أكو خلاف، ثلاثة أقوال في هذه المسألة. بعض قال يعيد الغسل، يعيد الغسل ولا شيء عليه. البعض الآخر كما هو رأي سيد الخوئي قال هو هذا أنه يعيد الغسل، السيد الخوئي. بعضهم قال لا، يتم الغسل وأيضا يضم إليه الوضوء. والبعض الآخر قال يتم الغسل وليس شيء وليس عليه شيء. فهذه ثلاث أقوال. قال أعيدها، قال قول السيستاني هذا أنه يتم الغسل ويضم إليه الوضوء، هذا قول. القول الثاني يتم غسله وليس شيء عليه. القول الثالث لا، يعيد الغسل، يعيد الغسل ولا شيء عليه. هاي ثلاث أقوال دائما تأتي في الشرائع وتأتي في اللمعة غير من الله. زين، مسألة إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه، لأن شنو؟ شك في الامتثال لا بالمكلف به، شك في أصل الامتثال هل امتثل أم لا. يقول العلماء إذا كان الشك في الأصول، في أصول الفقه، إذا كان الشك من قبيل الشك في الامتثال فالأصل عدم الامتثال، فلا بد من أنه يكون اشتغال، قاعدة الاشتغال تجري هنا، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. أو أكو عندنا نوع آخر يسمونه شك بالمكلف به، هل يجب علي مثلا هيك نفترض مثلا، هل يجب، هل أن سجدة الاستراحة واجبة مثلا، شك واحد. فهنا يقولون الشك في المكلف به زين يجرى فيه قاعدة الفراغ البراءة، يجرى فيه قاعدة البراءة مثلا. هذا مثال يعني لأجل الفائدة، ولا هو مدرس أصول. إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه للاشتغال، وإذا شك فيه يعني في الجنابة بعد الفراغ من الصلاة لم تجب إعادة الصلاة. ليش؟ لقاعدة الفراغ. ولكن قلنا أنه يجب أنه يغتسل للصلوات الآتية مثل ما تقدم في الوضوء لأجل الاشتغال. الحمد لله انتهينا من الجنابة، الآن نبدأ بالحيض. الجنابة هي كانت من المشتركات بين المرأة والرجل، الآن من المختصات، سبب من أسباب الغسل. هناك الجنابة كان سبب من أسباب الغسل مشترك بين المرأة والرجل، الحيض لا، سبب من أسباب الغسل ولكن يختص بمن؟ بالنساء. يأتي الحيض تعريفه، قال دم تعتاده النساء في كتاب اللمعة أنه دم تقذفه الرحم. جيد، تعتاده النساء في كل شهر مرة في الغالب، ويكون أكثر من ذلك. دم تعتاده النساء في كل شهر مرة في الغالب، وقد يكون أكثر من ذلك. يعني قد تكون للمرأة في شهر واحد حيضتين، ممكن شهر 30 يوم، أقل الحيض 3 أيام. فإذا جاءها 3 أيام أو 4 أيام وفصل 10 أيام أقل الطهر، ومن ثم رأت الدم في آخره، ممكن أن يكون حيض في صفات الحيض فيكون حيض ولا معنى. غاية الأمر نشترط أن يفصل بين الأول والثاني 10 أيام، وقد يكون أكثر من ذلك أو أقل من ذلك. أقل من ذلك ما قلنا، أقل من ذلك هو يعني أنا إلا أن نقول أقل من ذلك أي لا يأتيها في الشهر، يعني في كل شهر حي. عندنا نساء ترى في كل شهرين مرة أقل، بس هذا قليل نادر، بل أكو أكثر من ذلك، أكو نساء لا ترى الحيض إلا كل 3 أشهر، هذا معنى أو أقل، هذا معنى أو أقل، لكن هذا نادر بخلاف الغالب، الغالب ترى في كل شهر مرة، هذا الغالب. راح يبين مسائل أنه في الحيض يعتبر أنه لم يبين هنا أنه كيف نعرف هذه المرأة، أو كيف تعرف المرأة أنها صارت ذات عادل. هاي مسألة مهمة. المرأة تصبح ذات عادل إذا رأت الدم مرتين منتظمتين متوالتين، فهاي تصبح ذات عادل عددية زين وقتية منظمة. الآن سوف يبين صفات الحيض. الغالب مسألة، الغالب في دم الحيض أن يكون أسود أو أحمر، حارا عبيطا، عبيطا يعني طري نظيف جديد غض مو وسخ، يخرج بدفق وحرقة. الدفق واضح يعني بيدفق، ولذعة وحرقة تتألم يعني معه ألم حرقة. وأقله أقل أيضا من الصفات، أقل الحيض 3 أيام، يعني إذا مرأة رأت الدم يومين بصفات الحيض أسود ويحرق لكنه ما استمر 3 أيام فهذا ليس به زين. وأقله 3 أيام ولو ملفقة، شو أنا ولو فإذا رأت مثلا في وسط اليوم، طبعا المطلوب من هاي الأيام نهار، النهار وليس الليل، الليالي خارجة، فإذا رأت في الليل الليل خارج لازم تحسب من طلوع الفجر. نريد 3 أيام نهارات والليالي خارجة، الليلة الأولى والليلة الأخيرة خارجتان والليلتان المتوسطتان داخلتان، هكذا عندهم عبارة، الليلتان الأولى والأخيرة خارجتان والليلتان المتوسطتان داخلتان. واضح هاي المسألة لو لا انفصلها؟ ليلة اليوم الأول وليلة اليوم الرابع خارجتان، ليلة اليوم الثاني وليلة اليوم الثالث، ليلة اليوم الثاني وليلة اليوم الثالث ماذا؟ داخلتان. ليلة الأول وليلة الرابع خارجتان. واضح سالم؟ فزين، هذه إذا كانت 3 أيام منظمة. إذا كانت ملفقة، ملفقة يعني شنو؟ يعني نجمعها، نجمعها، إجاها مثلا في النهار في عند الظهر، عند الظهيرة إجاها، لازم تبقى إلى رابع يوم إلى الظهر، هكذا إلى الظهر، فإذا وقت إلى الظهر هذه 3 أيام، هذه يسموه ملفق، تجمع، تجمع نص نهار منها ونص نهار من يوم الرابع، هكذا، فيصير شنو؟ عندها حيض، هذا يسمونه ملفق. شلون عندنا المسافة؟ صلاة المسافر نلفقها، نجمعها، كذلك هنا أيضا ملفق. وأكثره، أكثر الحيض 10 أيام. فإذا زاد يوم على 10 أيام فهذا اليوم ليس بحيض وإنما استحاضة. سوف يأتي هنا أنه أكو فد ملاحظة أيضا مبينة، إذا المرأة كانت ذات عادة واستمر بها الحيض أكثر من 10 أيام، خلنا نفترض كانت عادة 5 أيام واستمر بها أكثر من 10 أيام، نقول لها أن تستظهر بيوم أو يومين كما سوف يأتي، بس نبين نسبق الأحداث على مود يصير واضح للتكرار. فهنا لها أن تستظهر إلى 10، يعني شنو تستظهر؟ لها أن تترك العبادة إلى 10 أيام، إلى 10 أيام، فإذا انقطع على 10 أيام فكله حيض زين، ولا حاجة أن تقضي الصلاة لكن تقضي الصيام. أما إذا لا تجاوز 11 يوم فهنا نقول لها تأخذين أيام عادتك 5 أيام أو 6 أيام حسب العادة اللي كانت عندك، والباقي كله استحاضة، فتقضي الصلاة إذا كانت استظهرت إلى 10. وأما إذا لم تستظهر إلى 10 بأن استظهرت يوم أو بدأت تغتسل بعد 6 تغتسل غسل استحاضة كثيرة مثلا أو حسب حالها متوسطة أو قليلة، فهنا لا يجب عليها بعد إعادة الصلاة لأنها عملت بوظيفة الاستحاضة. واضح إن شاء الله؟ وهذا سوف يأتي. قال: وأكثره 10 أيام، ويعتبر فيه، يعني يعتبر في دم الحيض الاستمرار. شنو هذا الاستمرار؟ يعني المرأة تموت إذا استمرار 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 تموت. لا، يا هو الاستمرار أنه ولو أن يبقى في فضاء الفرج، ولكن لابد أن يخرج أولا، لابد أن يخرج أولا، ولا نحتاج أن يكون دائما الخروج. فإذا بقى في فضاء الفرج وإن لم يصب ولكن موجود، هذا ماذا يعتبر؟ ويعتبر مستمرا. ولا نشترط أن يكون دائم الخروج، إذا دائم الخروج سوف تموت المرأة. زين، نعم هذا الكلام، يعني نحتاج أول خروج زين تحققه، وإن كان الباقي في فضاء الفرج ولا يخرج، هذا يحقق الاستمرار. البقاء في الفضاء يحقق الاستمرار. زين، ولو في فضاء الفرج في الثلاثة الأولى، الثلاثة الأولى لكي يصح أن يكون ثلاثة مستمرة نريد خروج أولي وبقاء في فضاء استمراري كافي في الثلاثة الأولى. وكذا فإذا انقطع حتى في الفضاء ماكو في الثلاثة الأولى فهذا ليس بحيض. وكذا فيما يتوسطها، يتوسط الثلاث، قلنا أن الليلة الثانية والليلة الثالثة ماذا؟ داخلتان. أي نعم، نحتاج بقاء ولو بفضاء الفم، لكن الخروج الأول مش يعني مشروط. وكذا فيما يتوسطها نشترط توسطها من الليالي، توسط الثلاثة من الليالي. فلو لم يستمر الدم لا في الليلتين المتوسطتين مثلا ولا في النهار الثاني لم تجري عليها أحكام الحيض، إذن ماذا يجري؟ يجري أحكام الاستحاضة. مسألة: يعتبر التوالي في الأيام الثلاثة التي هي أقل الحيض. زين، فلو رأت الدم يومين ثم انقطع، ثم رأت يوما أو يومين قبل انقضاء 10 أيام من ابتداء رؤية الدم فهو ليس حيض. ما معنى هذا الكلام؟ أنه رأت يومين مستمر بصفات الحيض ولكن في اليوم الثالث حتى لم يوجد في الفضاء، أدخلت القطنة ولم ترى شيء، خلص انقطع هذا، ورا يومين أيضا رجع، نقول هذا الرجع ليس بحيض. فإذا استمر أيضا 3 أيام فبها، نحسب من الحين الاستمرار. أما إذا لم يستمر 3 أيام وانقطع حتى لو عاد بعد ولم يستمر العائد، لم يستمر أيضا كذلك 3 أيام بصفات الحيض، لا نعتبره حيضا. هذا معنى الكلام، فهو ليس بحيض. مسألة: يعتبر في دم الحيض أن يكون بعد البلوغ، أيضا من شرائط الدم الحيض أن يكون بعد البلوغ وقبل سن 90. يعني شنو؟ إذا المرأة ولو قبل يوم أن تصل يوم 9 هجرية هلالية، ولو قبل يوم جاءها دم لا تعتبره حيض. واضح إن شاء الله؟ لكن وكذلك يبقى إذا بعد 9 سنوات يبقى ممكن أن يكون حيض إلى قبل 60 وليس 90، أنا اشتبه، قبل 60. هنا خلاف، بعضهم فرق بين القرشية وغيرها، قال في القرشية يمكن الحيض تبقى تتحيض إلى 60. زين. وفي غير القرشية، في القرشية النبطية هكذا قالوا، النبط في العراق قالوا النبطية والقرشية إلى 60، وغير النبطية والقرشية إلى 50 هكذا. بعضهم لا، هنا السيد احتاط قال، قال وقبل 60، فكل ما تراه الصبية قبل بلوغها 9 سنين لا يكون دم حائض. زين. وكذا ما تراه المرأة بعد بلوغها 60 لا تكون له أحكام، له أحكام الحائض. سيد لعله احتاط بالنسبة لل يعني للخمسين. زين. بالنسبة إلى فوق 50 احتاط لعله في المنهاج، أتذكر أكو يوجد احتياط على كل اللي راجع المنهاج. لكن هنا أطلق وكل وكذا ما تراه المرأة بعد بلوغها 60 لا يكون. زين. قبل 60 من 50 وفوق أكو تفصيل عند العلماء بين الهاشمية وبين غيرها، يعني يراجع المنهاج. مسألة لا حد لأكثر الطهر. قلنا أنه يشترط بين بين حيض بين حيضة وحيضة فصل أقل الطهر وهو 10 أيام. يعني إذا رأت 3 أيام أو 4 أيام بصفات الحيض واستحاضت وحاضت وتركت العبادة الصوم والصلاة، ومن ثم فصل، فصلت 10 أيام أو 11 يوم أو أقل شيء 10 أيام، وبعد 10 أيام أيضا رأت دم بصفات الحيض، حرقة، أحمر، أسود، زين، عبيط، ذو رائحة كريهة، 10 أيام، 3 أيام أيضا رأته أو 5 أيام، لا مانع من أن يكون الدم الأول حيض والثاني أيضا حيض. لماذا؟ لأنه فصل 10 أيام اللي هي أقل الطهر. أما إذا لم يفصل بين الدم الأول والدم الثاني 10 أيام بأن رأت الدم 3 أيام أو 4 أيام بصفات الحيض، وبعد 5 أيام نقاء أجاءها أيضا بصفات الحيض، نقول لها هذا الدم الثاني ليس حيض وهو استحاضة. لماذا؟ لأنه لم يفصل بين الدم الأول والدم الثاني 10 أيام التي هي أقل الطهور. هنا يبين أنه هل يوجد حد لأقل الطهر بين يعني لأكثر الطهر؟ أقل الطهر عرفنا 10 أيام، لأكثر الطهر يوجد حد؟ شهر شهرين يقول ماك. فإذا وعد مثلا طهرت من الحيض واستمر بها كثرة الطهر 2-3 أشهر مثلا، حالة نادرة، تبقى طاهرة إلى ما شاء الله إلى أن يأتيها الحيض بهذه الصفات فتتحيض. قال لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين، ولكنه لا يكون أقل من 10 أيام. نعم، بالنسبة للأقل 10 أيام بين كما بينتم بين دم ودم، بينما للأكثر لا، ربما 12 يوم، ربما 15 يوم، ربما 20 يوم، ربما شهر، وهكذا. ولكنه لا يكون أقل من 10 أيام و9 ليالي متوسطة بينها. قلنا لأن الليلة الأولى خارجة والليلة الـ11 أيضا خارجة، فإذا كان النقاء بين الدمين أقل من 10 أيام فليس بحيضتين يقينا. نعم، قد يكون حيضة واحدة فقط ولكن ليس بحيضتين، الأولى يقينا حيض، الثانية يقينا استحاضة. ليش؟ لأنه لم يفصل بين الحيضتين بأقل الطهور. فلو رأت الدم 3 أو أكثر زين ثم طهرت 7 ورأت الدم بعد 7 الطهر بعد 7 النقاء مرة أخرى لم يعتبر الدم الثاني حيض، الأول يقينان حيض، الثاني يقينان استحاضة. واضح المسألة؟ أقسام الحيض يأتي الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.